الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف فصاحة المتكلم. قلنا الفصاحة في المتكلم، الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. وكان الكلام في شرح القيد الأول من قيود هذا التعريف، وهو قولنا أو قوله ملك، والملكة كيفية، ولكن ليس كل كيفية، بل هي خصوص الكيفية الراسخة في النفس. والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، ولا يقتضي القسمة ولا لا قسمة في محله اقتضاء أوليا. وقلنا قد خرج بقوله لا يتوقف تعقله على تعقل الغير الأعراض النسبية، وهي سبعة، وخرج بقيد ما لا يقتضي القسمة الكم، ولا لا قسمة خرج مثل الوحدة والنقطة على مذهب الشارح، وإلا كل من الوحدة والنقطة خارجتان تخصصا، لأن الوحدة هي نفس الوجود والكلام في تعريف الماهيات، ولأن النقطة أمر عدمي على المبنى الحالي. جيد، إذن بقي عندنا تتمة التعريف، وهي قول ملكة، هذا صار معناه واضحا، يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. أما قوله يقتدر دون أن يقول يعبر، يعني لم يقل ملكة يعبر من خلالها بألفاظ أو عن ألفاظ فصيحة، وإنما قال يقتدر. التعبير بالاقتدار إشعار بأن المتكلم يكفي في تسميته أو يكفي في إطلاق الفصاحة ووصفه بها، يكفي أن يكون عنده قدرة على إطلاق ذلك الكلام الفصيح، سواء وجد التعبير أو لم ينوجد، لأن القدرة على التعبير أعم من التعبير وعدمه. فالفصيح يسمى فصيح، المتكلم يسمى فصيحا لمجرد أن يكون عنده قدرة على التعبير بالألفاظ الفصيحة. جيد، هذا من جهة. قال يقتدر بها على التعبير عن المقصود، سيأتي ما هو الذي يكون مقصودا، يعني مقصود المتكلم هو المعنى الزائد، جيد، الذي هو فرع المعنى الأساسي. قال بلفظ فصيح. المسألة الثانية في هذا التعريف هي قوله بلفظ فصيح دون أن يقول بكلام فصيح. أطلق اللفظ وهو أعم من المفرد والمركب ليشمل كلا القسمين. أما المركب فظاهر كما تقول جاء زيد وذهب عمرو، هذا كلام وهو مصداق وصديق اللفظ. وأما المفرد فكقولك عند التعداد دار غلام جارية إلى آخره. وإنما اشترط في المفرد أن يكون عند التعداد لأن قولنا زيد مثلا في جواب من سألنا من الذي جاء ليس قولا مفردا، لأن التقدير الجائي زيد. الآن حينما نسأل من أو كيف حالك فتقول جيد، يعني حالي جيد. فالمفرد الذي يقع في جواب عن سؤال أو غير ذلك من الموارد ليس مفردا، وإنما هو في تقدير كلام. واللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن بقوة اللفظ المذكور، فيعلم من ذلك أن المفرد الفصيح لا يصدق إلا عند التعداد. ولذلك نص على ذلك الشارع فقال عبر باللفظ ليشمل المركبة وغيره، أما المركب فأمثلته غير منحصرة، ولذلك قال فظاهر. وأما المفرد فدفعا لتوهم أن يكون المراد من الإفراد ها هنا مثل زيد في جواب من سأل كيف زيد أو من الجائي، نص على أن المفرد ها هنا مصداقه هو المفرد عند التعداد، كمن أراد أن يعدد أمورا يراها أمامه من غير أن يحكم عليها، فإن كل كلمة من هذه الكلمات المعددة لا ترتبط بما بعدها أو بما قبلها بإسناد، وإذا لم يكن بين الكلمتين إسناد فكل واحدة منها مفردة لا تمت إلى الأخرى بصلة. الآن نطبق على العبارة، هذا تمام الكلام في فصاحة المتكلم، بقي بعض التفاصيل نذكرها أثناء التطبيق. قال والفصاحة في المتكلم ملكة، وهي كيفية راسخة في النفس. شوف ثم قال والكيفية عرض إلى آخره، لقائل أن يسأل أنه لما لم يعطف على قوله كيفية راسخة في النفس بالضمير، يعني لما لم يقل وهي كيفية راسخة في النفس، جيد، وهي عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. والجواب أنه لو قال وهي عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير لاحتمل أن يكون الضمير راجعا على الكيفية الراسخة في النفس، والحال أنه إنما أراد أن يشرح لنا مطلق الكيفية سواء مع الرسوخ أو من دونه، لأنه قصد إلى تعريف مقولة الكيف. ولذلك قال وهي كيفية راسخة في النفس، والكيفية لا وهي أي الكيفية الراسخة في النفس، إذن التعريف إنما هو لمطلق الكيفية. قال والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، هذا القيد الأول. شوف التفت وين القيد الأول، قيد الأول لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، مع أن من جملة القيود التي ذكرت في التعريف عرضه، ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محل اقتضاء أوليا، فخرج بالقيد الأول هو لا يقتضي القسمة ولا لا قسمة، ولسائل حينئذ أن يسأل لما كان القيد الأول ها هنا، هو ما لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، لا قوله العرض. والجواب أن العرض إن كان من قيود التعريف فلا يخلو إما أن يكون جنسا أو فصل، ولا يمكن أن يكون فصلا لأن الفصل يكون مخرجا وهذا يكون مدخلا، ولا يمكن أن يكون جنسا كذلك لأن هذه المقولات بحسب الفرض هي جنس الأجناس. صحيح؟ قلنا المقولات هي جنس للأجناس، وما يكون جنسا للأجناس فلا يمكن أن يكون هناك جنس فوقه. فلو جعل العرض قيدا من قيود التعريف لكان إما فصلا أو جنسا وكلاهما ممتنع، أما امتناع الفصل فلأن الفصل دائما يكون مخرجا لأنه جزء الحقيقة المختص بها، خلاف الجنس فهو جزء الحقيقة المشترك بينها وبين غيرها من الأنواع. وأما امتناع كونه جنسا فلأن الكيف إذا كان له جنس لم يكن هو جنس الأجناس، والفرض أنها أجناس عالية أي لا جنس فوقه، ولذلك يقال دائما الجوهر موجود لا في موضوع، أو يسأل دائما الجوهر موجود لا في موضوع والعرض موجود في موضوع. إذن يصح أن نقسم الموجود إلى ما هو في موضوع وما هو ليس في موضوع أو لا؟ يصح، نقول الموجود إما في موضوع فهو عرض، وإما لا في موضوع فهو الجوهر. إذن لما لا نجعل الموجود هو جنس الأجناس؟ لماذا لا نجعل الموجود جنس الأجناس ينقسم إلى جوهر وإلى عرض؟ والجواب في المنطق. على كل حال جيد، وانصرنا. طيب، فخرج بالقيد الأول الأعراض، جيد، فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك، هي المقولات السبع كما قلنا. وبقولنا ولا يقتضي القسمة الكميات، لأن الكم دائما مقتضى للقسمة. بقي عندنا كم مقولة؟ معش عندنا ولا مقولة. جيد، وبقولنا ولا قسمة النقطة والوحدة. جيد، وقولنا أوليا هذا دفع لإشكال ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، قال ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة ولا قسمة. مبنى القدماء أن العلم يعني الإدراك من مقولة الكيف، ولكننا نجد أن العلم يكون دائما أو غالبا يكون منقسم. يقول هو منقسم بلحاظ معروضه، بلحاظ المعلومة التي انصب عليها هذا الإدراك. فذات الإدراك بما هو لا يقتضي القسمة ولا يقتضي اللا قسمة، لا اقتضاء له لشيء، ولا ينافيه أن يكون هذا الإدراك منقسما بتبع انقسام المدرك يعني المعلومات. جيد، ولكن المبنى الصحيح أن العلم ليس من مقولة الكيف، بل هو شو؟ المقولة شو؟ لا، مبنى الحكمة المتعالية أن العلم، طبعا كان هناك خلاف أن العلم هل هو من مقولة الإضافة أو من مقولة الكيف أو من مقولة الفعل، هنا مبنى الشارح واضح أن العلم المقولة الكيف، وأما مبنى الحكمة المتعالية فأن العلم ليس من المقولات لأنه ليس أمرا ماهويا وإنما هو من سنخ الوجود على نسق ما قيل في الحركة وغير ذلك. على كل حال جيد، قال ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات. التفت، إذن هذا دفع إشكال مقدم، وحاصله أن الكيف إذا كان لا يقتضي القسمة فيلزم أن يكون الكيف تعريف الكيف تعريفا غير جامع لكل أفراد الكيف، إذ من جملة أفراد الكيف العلم، والعلم غالبا ما يكون منقسما، العلم بالمعنى الإدراك يعني، والإدراك غالبا ما يكون منقسما. نقول الإدراك يكون منقسما بتبع انقسام المدرك، ولا ينافيه أن ذاته بما هي هي لا تقتضي شيئا، لا اقتضاء لها لشيء، لا للقسمة ولا لعدمها. فقول ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح، لأن هذا هو الفرق بين الملكة وبين الحال، يعني الصفة التي تعرض على موصوفها الآن ولأول مرة ومن دون مزاولة واستمرار. جيد، فلو أتى المتكلم بلفظ فصيح للمرة الأولى يعد كلامه فصيحا، ولكن لا يقال له متكلم فصيح. جيد، ولذلك قال إشعار بأنه لو عبر أو لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه، هذا واضح. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر أو يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجدت فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد. وقوله بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، أما المركب فظاهر وأما المفرد فكما تقول عند التعداد دار غلام جارية ثوب إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في شرح فصاحة المتكلم، وبه يتم الحديث عن الفصاحة بأقسامها الثلاث. يقع الكلام بعد ذلك في تعريف بلاغة الكلام، إذ ليس عندنا مفرد أو كلمة وصفتها العرب بالبلاغة. والحاصل أن البلاغة في الكلام كما عرفها الخطيب هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني مع كونه فصيح. القيد الثاني صار واضحا بينا. وإنما يقع الكلام في معنى مطابقة مقتضى الحال، فها هنا أمور ثلاثة: الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال. وإنما شرع الشارح أو المتن أيضا، لا الشارح، وإنما شرع الشارح في بيان الحال أولا ثم مقتضى الحال ثم مطابقة مقتضى الحال، لأن المضاف دائما منسوب إلى المضاف إليه، ومعرفة المنسوب متوقفة على معرفة المنسوب إليه، توقف العرض على الذات. فقولك غلام زيد فيه نسبة الغلامية إلى زيد ونسبة شيء إلى شيء فرع وجود ذلك الشيء، فتصور المنسوب أيضا يتوقف، يعني فرع وجود ذلك الشيء ولو ذهنا جيد، يعني تصور المنسوب صار متوقفا على تصور المنسوب إليه. ولذلك فلا يتوهم أن الشارح قد خالف الطبع، لأن التعبير هو مطابقة مقتضى الحال، ولكنه ابتدأ بالعكس، بالحال ثم مقتضى الحال ثم مطابقة مقتضى الحال، لا، لأن هذا من قبيل تركيب الإضافي، ودائما تصور المضاف متوقف على تصور المضاف إليه في رتبة سابقة، ولذلك بدأ بالحال ثم بمقتضى الحال ثم ختم بمطابقة مقتضى الحال. وكيف كان؟ فلهذه الاصطلاحات شرحان أو تعريفان لكل واحد منها ما عدا الحال كما سيأتي، وذلك لأنه تارة بحث عن معناها، تارة يقع البحث عن معناها بحسب الفهم العرفي، وتارة ثانية يقع البحث عن معناها بحسب الفهم الدقي. أما الفهم العرفي لكل من الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال، فالحال ها هنا في الاصطلاح هو الأمر الداعي للمتكلم، الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يورد في كلامه خصوصية زائدة. ومقتضى الحال هو نفس تلك الخصوصية الزائدة، ومطابقة مقتضى الحال هو الكلام المشتمل على هذه الخصوصية الزائدة. توضيح ذلك بمثال: أن المتكلم لو واجه مخاطبا منكرا فلا يحسن لهذا المتكلم أن يأتي بالكلام كما يأتي به لمن هو خالي الذهن، لأن المنكر إنسان عالم بمضمون الخبر ومنكر لوقوعه، فلا معنى لأن تأتي له بمضمون الخبر لأنك لن تفيده شيئا جديدا. فهذا المخاطب لكونه منكرا فالإنكار حال يستدعي أن يأتي هذا المتكلم بخصوصية زائدة ترفع له هذا الإنكار وتضيف شيئا جديدا لم يكن عالما به من قبل. فالإنكار ها هنا حال، وهذه الحال تستدعي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة. ما هي الخصوصية ها هنا؟ تأكيد، أن تستدعي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة وهي التأكيد. فالإنكار حال، ومقتضى هذا الإنكار يعني مقتضى الحال ما يقتضيه الإنكار هو التأكيد، فالتأكيد مقتضى الحال. وقوله إن زيدا قائم هذا الكلام بما هو مشتمل على الخصوصية يقال إنه مطابق لمقتضى الحال. فالحال هي الأمر الداعي إلى الخصوصية، ومقتضى الحال يعني ما يقتضيه الحال هو نفس تلك الخصوصية. والكلام قلوا للشيخ يقوم يغسل خير، غسل شوي شيخ، غسل شوي، معلش غسل شوي. والكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة ما بدكم، والكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة هو مطابقة مقتضى الحال أو كونه. التفت، الكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة هو الكلام المطابق لمقتضى الحال. كون الكلام مشتملا على الخصوصية الزائدة هذا يسمى مطابقة مقتضى الحال. واضح إلى الآن؟ هذا كله بحسب الفهم العرفي. اي والله اوف صوته بترمز. هذا كله بحسب الفهم العرفي. ولا يختلف معنى الحال عرفا عنه دقة في البيان الدقي. الحال معنى الحال واحد، هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يرد هذه الخصوصية. والتحقيق أن مقتضى الحال في هذا المثال، أو نجيب أمثلة أخرى. الآن مثلا شوف، كون المخاطب نبيها أو ذكيا أو عبقريا هذه حال، وهذه الحال تقتضي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة في كلامه وهي الإيجاز، يعني الحذف، أن يعتمد على الحذف والاعتماد على نباهة المخاطب. ومقتضى الحال هو هنا هو الإيجاز، يعني الحذف، الإيجاز الذي يحصل بالحذف. وكون الكلام مشتملا على الحذف، على نكتة الحذف، هو كلام مطابق لمقتضى الحال. طيب، والتحقيق أن مقتضى الحال ليس هو نفس الخصوصية. لأن كلا من الإنكار أو الذكاء أو البلادة التي تقتضي التطويل والإتيان بالمرادفات وغير ذلك من الأحوال، الإنكار لا يقتضي خصوص هذا حرف التوكيد هذا أو خصوص التأكيد بشكل كلي، وإنما الحال يقتضي كلي الكلام المؤكد. فمقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد، وهذا له عدة أفراد ومصادق سيأتي حتى يدخل علم البيان. جيد؟ فلنفترض أن الإنكار كان حالا يقتضي أن يأتي المتكلم بالكلام مع دليله. نحن قلنا أتيان الكلام مع دليله بتحقق بشو؟ بالكناية، لأنها كأنها ذكر للشيء مع دليله. فهنا هذه الحال أي شيء قلت إنها غاية ما تقتضيه هو واحد من هذه التأكيدات، تأكيد من التأكيدات، لم يعد هناك حاجة لماذا؟ لعلم البيان. لأن علم البيان يبحث فيه عن المعاني، عن تفاوت هذه المعاني الزائدة. فإن كان يكفي لتحقيق مقتضى الحال أن تأتي بتأكيد ما أو بدليل ما أو بكناية ما، انتفت الحاجة إلى علم البيان حقيقة. والحال أن علم البيان كما سيأتي دخيل أيضا في تحقيق مطابقة مقتضى الحال. إذن فما يقتضيه الحال ليس هو خصوص التأكيد أو خصوص هذا التأكيد أو ذاك التأكيد. ما يقتضيه الحال هو كلي الكلام المشتمل على تأكيد. وأما الكلام المطابق لمقتضى الحال فهو كون هذا الكلام بخصوصه، كون هذا الكلام بخصوصه جزئيا من جزئيات ذلك الكلام الكلي. فمقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد، ومطابقة مقتضى الحال هو كون هذا الكلام بعينه عندما صدر من المتكلم كان محققا لهذا الكل وموجدا له، لأن الكل ينوجد بوجود فرد من أفراده. وعلى هذا فالفرق بين مقتضى الحال بالمعنيين العرفي والاصطلاح والدقة أن مقتضى الحال عرفا هو نفس الخصوصية، ودقة هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصية. وأما والفرق بين مطابقة مقتضى الحال عرفا ودقة أنها عرفا هي نفس الكلام المشتمل على الخصوصية فهو كلي، ودقة هو هذا الجزئي بما له، يعني كون هذا الكلام من مصادق كلي الكلام المؤكد. ولقائل أن يسأل ما هو الحامل على هذه التفرقة بين مقتضى الحال وبين مطابقة مقتضى الحال بالوجهين الدقي والعرفي؟ الحامل للشارح على هذه التفرقة أنه أراد أن يدفع إشكالا يرد على الخطيب في أول علم المعاني كما سيأتي معنا في المقدمة، حيث قال الخطيب إن علم المعاني علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق أو يطابق مقتضى الحال، ثم إن الأحوال التي سنبحث عنها في علم المعاني ليست هي، التفت هنا استعمل الأحوال بغير الأحوال التي استعملناها، ثم سيأتي أن الأحوال التي سوف نبحث عنها هي نفس، يا شو هي نفس الحذف ونفس التأكيد أو التطويل أو غير ذلك من شو من الأمور التي يريد من الخصوصيات الزائدة التي يريدها المتكلم في كلامه. وعندئذ يلزم إشكال الدور. ليش؟ إذ الفرض أننا نريد أن نبحث عن الأحوال التي تحقق لنا مطابقة مقتضى الحال، وليس المراد من هذه الأحوال إلا ما هو مقتضى الحال، لأن هذه لأنه بناء على التعبير العرفي، بناء على الشرح العرفي، مقتضى الحال ما هو؟ هو نفس الخصوصيات الزائدة. فيلزم أن ينقلب كلام الخطيب أن علم المعاني يبحث فيه عن الخصوصيات الزائدة التي بها نحقق الخصوصيات الزائدة. جيد؟ فلزم واضح، فلزم الدور. ولذلك أجاب الشارح في المطول بأن مقتضى الحال إطلاقه على الخصوصيات الزائدة تعبير مسامحي، وأن المراد من مقتضى الحال بحسب النظر الدقي هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصيات. ونحن إذا بحثنا في الخصوصيات أمكننا أن نوجد كلي الكلام المشتمل على الخصوصيات، ومعه فيندفع الإشكال. ولا يمكن حمل الحال ها هنا على تلك الأمور الداعية للمتكلم، لأن علم المعاني له إنما يبحث عن الخصوصيات الزائدة بما لها من دواعي، لأنه يبحث عن الدواعي أولا ثم بعد ذلك يذكر تلك الأحوال. على تصور نقرأ، يبقى عندنا تطبيق على العبارة. قال والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، أي فصاحة الكلام، والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، هذه الخصوصية هي بتكون المعنى الزائد على أصل المراد، وهو يعني وهذه الخصوصية هي مقتضى الحال. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال، مش كلي الكلام المشتمل على تأكيدها لأن الشرع عرفي. جيد. وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بإن، يعني حال كونه مؤكدا بإن، كلام مطابق لمقتضى الحال. وتحقيق ذلك أنه، يعني أن هذا الكلام الذي جعلته مطابقة مقتضى الحال، مطابق لمقتضى الحال، وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال، لأن مقتضى الحال التفت صار كلي الكلام المشتمل على تأكيد، ومطابقة مقتضى الحال هو كون الكلام جزئيا من جزئياته، لا أن المطابقة لمقتضى الحال هو خصوص هذا الكلام، وإلا انتفت الحاجة حين حينئذ إلى علم البيان. وتحقيق ذلك أنه، أي هذا الكلام حال كونه مؤكدا، هو جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال. فإن الإنكار مثلا مش يقتضي التأكيد، ماذا يقتضي؟ قال يقتضي كلاما مؤكدا، وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه، عكس ما يقال إن الكل مطابق للجزئيات. شوف، أراد هنا أن يجيب على سؤال مقدر، وهو أنكم جعلتم الكلام المطابق لمقتضى الحال، شوف، الكلام المطابق لمقتضى الحال هو ما يكون جزئيا من كلي الكلام المؤكد، فصار الكلام المطابق لمقتضى الحال جزئيا يعني، صحيح؟ وجعلتم مقتضى الحال، هذا الكلام صار جزئي، وجعلتم مقتضى الحال ما هو؟ كلي الكلام المؤكد، فصار مقتضى الحال كلي. فكأنك قلت الجزئي مطابق للكل، وهذا جري على خلاف الاصطلاح، لأنه إنما يقال الكل مطابق للجزئي. واضح السؤال؟ جيد. ليش الكل يطابق للسؤال؟ راح نبين. إذن أنتم فسرتم مقتضى الحال بمعنى كلي، قلتم لأن مقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد أو الكلام الكلي المؤكد. جيد. إذن فمقتضى الحال أمر كلي، وثم قلتم هذا الكلام المشتمل على تأكيد هو جزئي من جزئيات مقتضى، من جزئيات مقتضى الحال، وحينئذ يسمى هذا الكلام مطابقا لذلك الأمر الكلي. فكأنكم قلتم إن الجزء يكون مطابقا للكل، وهذا جري على خلاف الاصطلاح، لأن اصطلاح المناطق هو أن الكل يطابق الجزئي.
لا، استعمال مطابق له بإرادة صادق عليه.
لا لا بين جو. ولا أجاب الشارح على هذا السؤال بأن المطابقة تقال على معنيين. المعنى الأول هو الانطباق، وهو الاصطلاح المنطقي المشهور، فتقول الكل مطابق للجزء أي منطبق عليه. وأما المعنى الثاني للمطابقة فهو بمعنى الصدق والاندراج، وعندئذ فلا يقال الكل مطابق للجزء بمعنى أنه مندرج تحته، بل يقال العكس، الجزء مطابق للكل بمعنى أنه مندرج تحته. وإنما جاز للمطابقة أن تطلق على معنيين، لأنه لا يراد من المطابقة إلا تلاقي الشيئين، أن يطابق أحدهما الآخر، يعني أن يتواءما وأن يتلاقيا. غاية الأمر أن هذا التلاقي تارة ينظر فيه إلى الطرف الملاقي اللي هو الكلي، وتارة ينظر في يكون النظر فيه إلى الطرف الملاقى، يعني يلحظ فيه الطرف شو؟ المندرج الملاقى وهو الجزئي. فالمطابقة معنى النسبي، جيد، توقف على وجود المطابق والمطابق، ولا يراد من المطابقة إلا تواؤم المطابق والمطابق واجتماعهما. غاية الأمر أن هذه المطابقة حينما حصلت تارة مع نظرك إلى المطابق وأخرى مع نظرك إلى المطابق، يعني تارة مع نظرك إلى المندرج وأخرى مع نظرك إلى المنطبق، أو اللي هو يكون نعم الطرف يعني إلى الكلي. ولذلك صح لك أن تطلق المطابقة وتلحظ فيها أحد الطرفين. ولذلك قال بمع وهذا مطابق له، إنه وهذا مطابق له، هذا إشارة إلى السؤال المقدر، إنه إذا كان مقتضى الحال أمرا كليا وكان الكلام المطابق لمقتضى الحال جزئيا من جزئيات ذلك المقتضى، فيلزم أن يكون الجزء مطابقا للكل. قال وهذا مطابق له، يعني هذا الكلام الجزئي مطابق لذلك الكلام الكلي، بمعنى أنه صادق عليه. فسر الانطباق هنا بمعنى الصدق عليه، عكس ما يقال إن الكل مطابق للجزئيات. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا في الشرح، يعني في المطول، في تعريف علم المعاني، وهو أي مقتضى الحال مختلف باختلاف انصرنا مختلف، فإن مقامات الكلام مختلفة. كان بدي يسأل الشاب إيه، بس ما هو مش التفت
عشان
إيه بلا إشكال، نعم بدو قرين إيه لذلك ميب بصح، إلا أن يدعي أن هذا اصطلاح عندنا نحن أهل البلاء، اعتبار أنه يد المطابقة المقتضى الحالي هذا اصطلاح لا يجرى عليه إلا أهل البيان. بشو قصدك بالمطابقة؟ والله بعم تحكي بتعريف الحال ومقتضى الحال ومطابقة.
المطابقة هو قصده بمعنى أنه صادق عليه،
لا مطابق هو يريد أن يدفع هذا الإشكال، هو يصرح بذلك في المطول يعني.
مش أنه صادق عليه بمعنى
المطابقة، لا مطابق أي استعملته بمعنى الصدق لأنني لاحظت الطرف المندرج، لا بمعنى الانطباق والعموم والسعة لأنني لم ألحظ كما يعني كما ينظر المناطق، لأن المناطق نظرهم إلى الكليات.
مطابقة الكل للجزء ومتضمن القرينة، يعني بنفس مطابقتهم يعني في قرينة بيناتهم،
مش قرينة بيناتهم، شو ما في يعني بيكون في تناسب بيناتهم، سنخية بيناتهم، علاقة بيناتهم حتى يندرج أحدهما تحت الآخر. ما أنه ما عندنا مشكلة باندراج أحدهما تحت الآخر، مهم مش هون المشكلة. المشكلة أنك عبرت بأن الجزء مطابق للكل، والحال أن الذي يكون أنه يقال الكل مطابق للجزء. على كل حال وهو أي مقتضى الحال مختلف، يعني هذا الكلام مختلف، طبعا يختلف باختلاف الحال، فإن مقامات الكلام متفاوتة. شوف فقط نشرح هذا، نكتفي الفرق بين الحال والمقام حتى كنش فوتناكم بالشبه. عندما فرقنا بين الحال والمقام في الدروس السابقة كنا قد استعرنا هذين الاصطلاحين من علم العرفان، صحيح؟ لا ربط لكلمة المقام هنا بالمقام هناك. الفرق بين الحال والمقام أنه لا فرق بينهما إلا في الاعتبار، يعني لما بنقول الحال هي الإنكار والإنكار مقام أيضا. غاية ما في الأمر أن هذا الحال إن لاحظته باعتبار زمان حصوله سمي حالا، باعتبار أن هذا الوصف إنما عرض عليك الآن، وإن لاحظته باعتبار مكان حصوله سمي مقاما. فالإنكار هو حال وهو مقام. حال باعتبار أنه عرضك الآن، ومقام بأنه باعتبار أنه موجود هنا، وحال في ذلك الشخص أو في ذلك المحل. واضح؟ إذن مختلف، ولذلك قال وهو أي مقتضى الحال مختلف باختلاف الأحوال. جيد؟ لأنه المقتضى الحال مش مسبب عن الحال، مش الحال هي التي تدعو إلى أن يجيء المتكلم بالخصوصية، فصارت الخصوصية معلولة، الخصوصية معلولة لذلك الحال، والحال هو الذي يستدعي هذه الخصوصية. فكان ينبغي أن يقول فإن مقتضى الحال مختلف باختلاف شو؟ باختلاف الأحوال. ولكنه قال وهو أي مقتضى الحال مختلف. ليش؟ قال فإن مقامات الكلام مختلفة. ما هي الفائدة وما هي النكتة في استبدال القيد الحال والتعبير بدلا عنه بقيد المقام؟ ما دام كلاهما شيئا واحدا، وإنما الفارق في اللحاظ. قال لأن الاعتبار بهذا المقام يغير إلى آخره. يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تفلوا يا أخوين، بس بالنسبة للامتحان